الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أراد مشركو مكة أن يقوموا بجريمة هي من أعظم الجرائم في التاريخ، لقد خططوا ودبروا لكي يقتلوا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يأبى الله إلا ما أراد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأراد الله تعالى أن ينجي نبيه، ثم بعد ذلك أن يهاجر هذا النبي الكريم من مكة إلى المدينة ليقيم المجتمع الإسلامي هناك. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة وهو يخطط ويدبر لهجرته حتى لا يمسكه المشركون، والله تعالى قادر أن يسري بنبيه كما أسرى به إلى بيت المقدس، قادر أن يسري بنبيه من مكة إلى المدينة دون هذا الترتيب، ولكن شاء الله تعالى أن يأخذ النبي بسنة التخطيط والترتيب والتدبير والأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى. فنحن نتعامل مع الأسباب وكأنها كل شيء، ونتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، نخطط ونرتب ونأخذ بالأسباب، ولكن يبقى في قلوبنا صدق اعتماد القلب على الرب. هذا تعريف التوكل عند العلماء، يقولون التوكل صدق اعتماد القلب على الرب، لكن مع الأخذ بالأسباب. قال بعض السلف، قال: الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان آخذا بحال النبي فلا يتركن سنة النبي. الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان آخذا بحال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا كيف رتب وخطط في دعوته عليه الصلاة والسلام، ويعلمنا ذلك كيف نرتب ونخطط، وهذا لا ينافي التوكل على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا في ليلته التي يريد أن يهاجر إلى المدينة، أولا ما بات في فراشه، لم يبت تلك الليلة في فراشه، بل خرج من بيته في أول الليل، وترك عليا رضي الله عنه وأرضاه يبيت في فراشه الشريف. وهذه منقبة، وأيما منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ألبسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لباسه أو رداءه، وجعل علي بن أبي طالب ينام في فراشه. فحق بعد ذلك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح، قال: إن الجنة لتشتاق لثلاثة، لعلي وعمار وسلمان، ونعم الجزاء. قال: رحم الله أناسا كانت الجنة تشتاق إليهم حتى جاء أناس لا يشتاقون للجنة. قال: رحم الله أناسا كانت الجنة تشتاق إليهم، فجاء أناس بعد ذلك هم لا يشتاقون للجنة. قال: إن الجنة لتشتاق لثلاث، لم يقل إن ثلاثة يشتاقون للجنة، لا، الجنة تشتاق إليهم، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. وهذا حديث صحيح من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. ويقولون لأن علي بن أبي طالب بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقلق علي من أجل نبي الله، لأن المشركين يقفون بسيوفهم على باب بيت النبي وعلي في فراش النبي، فقلق لأجل الله ولأجل نبي الله، فقالوا: لأجل ذلك أسعد الله فراش علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله. لأنه قلق، لأنه بات في فراش رسول الله، فأسعد الله فراش علي بن أبي طالب بفاطمة بنت رسول الله. علي لم يكن في ذاك الوقت متزوجا فاطمة، فأكرمه الله أن تزوج من؟ أكرمه الله أن تزوج سيدة نساء هذه الأمة في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث المسور والمخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟ وفي حديث المسور أيضا المخرمة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. وهي زوجة من؟ زوجة هذا الشاب المخلص الذي ضحى بهذه التضحية رضي الله عنه وارضاه، أن بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التدبير الوقائي جعل علي بن أبي طالب ينام في فراشه، ثم سيبقى في بيت الصديق جزءا من الليل، لا لن يهاجر مباشرة، بل سيبقى في بيت أبي بكر جزءا من الليل. وثالثا لن يخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، من باب بيت الصديق، بل من فتحة في خلف البيت لاحتمال وجود مراقبة لبيت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وثم رابعا، المدينة لها طريقان من مكة: طريق سهل وقصير، وطريق وعر وطويل. النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوعر الطويل، هذا إيهام أنه سيسلك طريق السهل، هم يتوهم المشركون إذا تبعوه أنه سيسلك طريق السهل القصير، لكن النبي سلك طريقا وعرا طويلا، وهذا ليبعد العين عنه. ثم لابد من دليل يدلنا على هذا الطريق. خامسا، لابد أن يستأجر دليلا في هذه الرحلة، لأن الطريق الصحراء غير معروفة بالنسبة لديه، والطريق الصحراء والسفر فيها خطير جدا، لابد من دليل. فاستأجر عبد الله بن أريقط من المشركين. وثم أمر آخر، استأجر مشركا، المشركون لن يشكوا في أمره لأنه رجل منهم من المشركين عبد الله بن أريقط، لكن عبد الله بن أريقط كان رجلا أمينا، فدل النبي على الطريق بأمانة ولم يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي لماذا اختار عبد الله بن أريقط خصوصا؟ حتى لا يشك المشركون فيقول اختار أحد أصحابه ليدله على الطريق. وسادسا، قرر أولا الهجرة باتجاه مشى نحو اليمن، قالوا لمسافة 5 أميال، ثم التف جهة المدينة، يعني اتجاه 5 أميال من مكة متجها نحو اليمن، ثم التف إلى المدينة. وسابعا، سيذهب إلى غار ثور 3 أيام جنوب مكة، وهو غار عال، يعني في جبل عال طويل، وأيضا 3 أيام، وعبد الله بن أريقط سيأخذهما إلى هذا الغار. ثم بعد 3 أيام حين يفقد أهل مكة العثور عليهما، سيخرجان من الغار بعد 3 أيام إلى المدينة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام خلال ذي المدة يريد أن يعرف الوضع في مكة وتحركات الزعماء فيها، وماذا يخططون وماذا يدبرون، لو حصل شيء رتبوا له. ولذلك الذي سيقوم بهذه المهمة عبد الله بن أبي بكر، سيمكث في مكة طيلة مدة 3 أيام ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي أباه أبي بكر في الغار لكي يخبرهما بأخبار مكة، وماذا يجري في مكة، وما الذي حدث أو سيحدث فيها. ثم اللي هو تاسعا، عامر بن فهيرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بدور التغطية الأمنية لهذه العملية، مولى الصديق رضي الله عنه، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، وكان راعيا فيرعى بالغنم حتى يخفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أبي بكر. ثم عاشرا، الذي سيحضر لهم الطعام والشراب فترة 3 أيام في غار ثور، أسماء بنت أبي بكر، وكانت حاملا وفي الشهور الأخيرة من حملها، وتخيل معي كيف امرأة حامل وفي الشهور الأخيرة من حملها تحمل الطعام والشراب وتسير غار ثور يا إخواني قرابة 8 كيلومتر من مكة، 8 كيلومتر تسير من مكة مشيا 8 كيلومتر وتصعد الجبل الصعب، وهم لا يشكون فيها لأنها امرأة حامل لا تكاد تمشي، فلا يشكون أنها تذهب هي وبالطعام والشراب. ذلك هذه قرابة 10 تدابير وقائية لكي يخطط النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخفي أثره عن المشركين. واحد يقول سبحان الله، طيب كان ممكن أن يؤيده الله بمعجزة وأن يخفيه عنهم وانتهت. لا، أراد الله أن يحدث هذا الأمر قدرا وشرعا كذلك حتى يعلمنا نحن أن نتعامل مع الأسباب وكأنها كل شيء، وأن نتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش قال مباشرة يا رب أخفي أثرهم عنا ومشى أمامهم وهاجر، ويا رب انصرني عليهم واحمني منهم واكفني شرهم ويمشي أمامهم، لا، ما فعل هكذا. حتى أنت ما تقول بعد ذلك خلاص أنا متوكل على الله ولو مكر بي الأعداء، لا، افعل كل الخطط والتدابير الوقائية حتى لا تصاب بسوء، وكن متوكلا على الله الذي يكفيك شرور الناس. هذا درس أيها الإخوة عملي، وفعلا درس عميق في الهجرة. يعني الله تعالى لما أراد أن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكونها منهجا للناس بعد ذلك. يعني أنت الآن لما تجتهد على إنسان حتى يهتدي حتى يدخل في رحمة الله، ينبغي أن تسلك كل الأسباب الموصلة إلى إقناعه وإلى أن تحببه في دين الله، أن تسلك كل الأسباب في ذلك، ثم أن تتوكل على الله وكأن هذه الأسباب لا شيء، لكن عليك أن تسلك الأسباب. في بعض الناس أيها الإخوة في هذه الأمور تجد أنهم انتقائيون، ففي مسألة الرزق يقول لا، الرزق لابد من أسباب وسعي وتعب، وما في رزق ما في مال بيجي إلا بتعب وكذب. صحيح، الله أمرنا أن نأخذ الأسباب ونتوكل على الله في الرزق، لكن بنفس الطريقة يا أخي أسلك السبيل في هداية الناس. يعني لما يأتي الناس يقول اسمع يا شيخ لو الله بده يهدي هذا الهدى، الله الهادي لسواء السبيل، أنت بدأ إنك لا تهدي من أحبب، يعني أنت جاي تقنع بهذا، خلص الله لا يريد هدايته، الله الهادي. طيب الله الرازق، واجلس في بيتك، لا، الله الرازق بس قال فامشوا في مناكبها. ونفس الشيء الله الهادي بس قال اسلكوا أسباب الهداية، وقال أيضا أسلك السبل الموصلة لهداية الناس. فإذا لما أنت تتعامل مع هذا بدك تسلك كل الأساليب. إيش الأسلوب والله بيأثر على فلان؟ أسلوب الموعظة، أسلوب التذكير، أسلوب الترغيب، أسلوب الترهيب، أسلوب الهدية، أسلوب الكلمة الطيبة، أسلوب الابتسامة، أسلوب الإكرام. عدد الأساليب يا أخي، وهذه وسائل مشروعة تسلك الأسباب الموصلة للخير. نعم أنت تعتمد في قلبك على الذي يهدي القلوب، لكنك أنت سلكت الأسباب من باب أن الله أمر بذلك. وإلى لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين مدام فقط هو الذي يهدي؟ خلص لو شاء لهدى الناس أو ترك الناس في الضلال، لماذا أرسل الأنبياء والمرسلين؟ ولماذا سلك الأنبياء والمرسلون كل السبل لهداية الناس؟ ماذا نوح عليه السلام مرة يأتيهم بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بالموعظة، مرة يدعوهم ليلا، مرة يدعوهم نهارا، مرة يعلن لهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، مرة يعلن مرة يسر. تنويع الأساليب من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب. فلا نريد يا إخواني في الدين نكون اتكاليين وفي الدنيا أن نكون أسبابيين، لا، في الدين وفي الدنيا. الله جعل الدنيا دار أسباب، ترى في الدين وفي الدنيا جعل الدنيا دار أسباب. ولعلي ذكرت سابقا أن الهداية كذلك وإصلاح القلوب تحتاج إلى سعي، كما أن الرزق يحتاج إلى سعي، أليس كذلك؟ واحد يريد أن يصلح قلبه لابد أن يسعى ويتعب ويكد. الله جعل دار أسباب، تتعب حتى تصلح قلبك، تمشي من شيخ إلى شيخ تتعلم العلم، تجلس في مجالس الإيمان حتى تصلح قلبك، كما أنك حتى تحصل رزقا مال بدك تمشي من مكان لمكان وتتعب وتكد وتأخذ صباحا من بيتك وترجع مساء، كذلك إصلاح القلوب، كذلك الهداية أيها الإخوة لابد من أسباب لها، والدنيا دار الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال السيرة هذا الدرس العظيم. ثم أيضا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار إلى غار ثور، وهناك في غار ثور يحدثنا موقف في المحبة لله ورسوله. هذا الموقف موقف يفوق الخيال، موقف يفوق الخيال في محبة أبي بكر وحسن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. يقول محمد بن سيرين: ذكر رجال على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم عمر وأبا بكر، جعلوا يتكلمون عن عمر ويتكلمون عن أبي بكر رضي الله عنهما، فكأنهم فضلوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه. فبلغ ذلك عمر، عمر بلغه أن بعض الناس قد فضلوه على أبي بكر، فقال عمر: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، كيف ذلك؟ وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لينطلق هو وأبو بكر معه. قال: فجعل أبو بكر يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، أبو بكر يمشي مرة بين يديه أمامه ومرة خلفه، حتى فطن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي، مرة تمشي أمامي ومرة تمشي خلفي؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. أذكر الطلب يعني أذكر الذين يطاردوننا فأمشي بين خلفك حتى أنظر من الذي يطاردنا، ثم أتذكر الرصد يعني الكمين لعل أحدا كمن لنا أمامنا، قال: فأمشي بين يديك. يعني كل هذا كأنه بمثابة الحارس الأمين للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، أحببت أن يكون بك دوني، يعني لو رمينا بسهم أو بسيف أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون ملمة إلا أن تكون بي دونك. قال: فلما انتهى إلى الغار، يقول عمر، قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، يعني حتى أستكشف لك الغار، غار في جبل داخل جبل، يعني فجوة داخل جبل وجبل عالي. قال: مكانك حتى أستبرئ لك الغار، حتى أستكشف لك الغار. فدخل واستبرأ حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، مكان من الغار. فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الحجرة. فدخل واستبرأ له الحجرة، فقال: انزل يا رسول الله، يعني انزل في هذا المكان. فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر، لتلك الليلة خير من آل عمر. هذه ليلة أيها الإخوة أبرز أبو بكر شدة محبته لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه هو الحارس الأمين في داخل الغار وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله حتى يحرس النبي عليه الصلاة والسلام من أي سوء ومن أي مكروه. وذكر حديث في ضعف أن أبا بكر سد الغار بيده حتى لدغته العقرب ليحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا موقف المحبة، إن من أمن الناس علي في صحبته بماله ونفسه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. قلت لكم أيها الإخوة، عائلة أبي بكر رضي الله عنها بأكملها اشتغلت في مسألة الهجرة، عائلة أبي بكر. أنتم تعرفون أسماء رضي الله عنها وارضاها، أسماء تقوم بعمل شاق جدا، لما تمشي 8 كيلومتر وهي قد شقت نطاقها وجعلت فيه الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر،
قالت أسماء رضي الله عنها: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قلت لأبي: ما أجد شيئا إلا نطاقي. قالت: فشقيه. فقلت: فسميت منذ ذلك اليوم بذات النطاقين. وفي رواية ذكر الحافظ في الفتح قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. فقيل لها: ذات النطاقين. وسبحان الله، أسماء رضي الله عنها لما بلغت 100 سنة، بلغ عمرها 100 سنة، وهذا من البركة في العمر. قالوا: بلغ عمرها 100 سنة وما سقط لها سن، وما سقط لها سن رضي الله عنها. ولما قتل الحجاج ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وصلبه، إذا بها تبكي عليه وتأتي إلى الحجاج، فقال لها: تأخري يا ذات النطاقين، يعيرها. تأخري يا ذات النطاقين، يعيرها. قالت: أما هذا الاسم الذي تعيرني به فأنا أفتخر به، لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، سماني بذات النطاقين، أنا أفتخر بهذا. كما قيل للشاعر قال: يعيرني الواشون أني أحبها، تلك شكاة ظاهر عن كعارها. يقول الواشون الحاسدون: أنت تحب فلانة. قال: طيب ما أنا أفتخر أني أحبها أصلا، تلك شكاة ظاهر عن كعارها. فهو يقولها الحجاج: يا ذات النطاقين، بعيرها. قال: ذات النطاقين، هذا اسم أفتخر به أنا، هذا لقب أفتخر به. قالت: أما ذات النطاقين فقد سماني النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك، يعني يا حجاج، يقول: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أظنه إلا أنت يا حجاج. أما الكذاب فقد عرفناه، اللي هو المختار بن عبيد الثقفي، وأما المبير يعني المهلك الظالم فلا أظنه إلا أنت يا حجاج. النبي أخبر أن في ثقيف، يعني في قبيلة ثقيف، هو الحجاج بن يوسف الثقفي، أن في قبيلة ثقيف كذاب ومبير. الكذاب قالت: قد عرفناه، وأما المبير فلا أظنه إلا أنت. تنظروا أيها الإخوة إلى موقف تضحية أسماء. بل لما هاجر أبو بكر، انظروا إلى العائلة الصالحة الآن، أسماء بنت أبي بكر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع أبو بكر، تقول أسماء: احتمل أبو بكر ماله كله معه، 5000 درهم أو 6000 درهم، احتمل ماله كله معه. قالت: وانطلق بها معه. فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، كان على الشرك، كان أبو قحافة يومئذ على الشرك. فقال أبو قحافة والد أبي بكر: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. يعني هذا أبو بكر ذهب وهاجر وترككم وأخذ ماله أيضا. قالت أسماء: قلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. إنه قد ترك لنا، يعني تعني أباها أبو بكر، خيرا كثيرا. قالت أسماء رضي الله عنها: قال: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة، يعني في ثقب الحائط ببيت كان أبي يضع فيه المال، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده، بيد أبي قحافة اللي هو جدها، ثم قلت، هو ذهب بصره عميا، ثم قلت: يا أبتي ضع يدك على هذا المال. فوضع يده، فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وهي حجارة. قال: إن ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ، يعني هذا فيه خير كثير. قالت أسماء: والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ، ولكني أردت يعني أن أهدئه. هذا موقف ممن؟ من أسماء رضي الله عنها وأرضاها، اللي هي أسماء بنت أبي بكر. هذا موقف أيها الإخوة يدل على أن عائلة أبي بكر عائلة مباركة، كلها شاركت في مسألة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيها الإخوة الكرام، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وحصل في الطريق أمر عظيم. حصل يعني تخيل طريق 10 أيام، والطريق 10 أيام منها أيها الإخوة ما كان في شدة على النبي صلى الله عليه وسلم ومطاردة من المشركين، لأن المشركين تخيلوا أنهم اجتمعوا وجاءت رسل الكفار يجعلون في أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم دية لكل واحد منهما لمن قتله أو أسره 100 من الإبل، يعني من قتل النبي أو أسره فله 100 من الإبل، ومن قتل أبا بكر أو أسره فله 100 من الإبل. يقول سراقة بن مالك ابن جعشم، يقول أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، قالوا يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، يعني رأيت أشخاص جهة الساحل ما أراهم إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، عرفت أنهم هم. قال وقال ما أظنني إلا أني سأفوز بالجائزة. قال فخرجت بفرسي وأخذت رمحي، أخذت رمحي وأهويت به إلى كنانتي. قال ثم استقسمت بالأزلام، كانوا يأتون بأقداح حتى إذا أرادوا أن يخرجوا بالسفر ويضربوا الأقداح مع بعضها، فيخرج قدح سافر أو قدح لا تسافر، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال فخرج الذي أكره، يعني لا تسافر لا تتبعه. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام، يعني عصيت مع أنه خرج السهم الذي يقول له لا تسافر. قال ونحن في الطريق، قال فخرجت حتى سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق، رأيته ورأيت أبا بكر وهو لا يلتفت. قال وأبا بكر يكثر الالتفات يظن أن أحدا يلحقهما. قال فبين أنا كذلك إذ ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. يقول سراقة بن مالك فخررت عنها، يعني وقعت عن فرسي، ساخت فرسي في الأرض في الرمال ووقعت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يدها. قال فلما استوت قائمة الفرس إذ لأثر يدها عثان، يعني غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان، يعني ناديت النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الأمان، فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر، جاء إلى أبي بكر وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقترب منه سراقة ابن مالك، فيقول له عليه الصلاة والسلام فيما قال له، وذكر هذا ابن حجر بن عبد البر، قال كيف بك؟ يقول خلاص أنا استيقنت أن أمر النبي سيظهر. يقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، كيف بك إذا لبست سواري كسرى. عجيب، في رواية قال ارجع ولك سوارا كسرى، يعني تخيلوا أيها الأخوة واحد مطارد شريد بعيد عن وطنه وأهله يطلبونه، يعني قومه يطلبونه، ويقول ولك سواري كسرى. من كسرى؟ حاكم مملكة الفرس، حاكم أعظم امبراطورية في وقته، امبراطورية الفرس، حاكم أعظم امبراطورية الفرس يقول لك سواره، يلبس سواري، سأعطيك يا سراقة سواري كسرى، ارجع ولك سواري كسرى. تخيلوا أيها الإخوة أن المؤمن الذي يثق بوعد الله، يعني ممكن واحد في ذاك الوقت يقول هذه خرافة، إيش يعني ولك سواري كسرى؟ كسرى ملك الفرس ولك سواري كسرى، يعني مثل في وقتنا الآن واحد مطارد كذا يقول له ارجع وسأعطيك البيت الأبيض في أمريكا، ولك غرفة ترامب هذا ترى اللي بقعد فيها اللي بالزاوية هاي إلك، تقعد فيها وتستقبل فيها الناس إلك، توكل على الله، هاي هدية ستكون لك. قل له شو انت يبدو انه عقلك شوي ضرب، شو مالك ما جيتش غير على البيت الأبيض، على أعظم إمبراطورية الآن بتحكم الأرض أمريكا والبيت الأبيض؟ قال له ارجع ولك سواري كسرة، كسرة لك سواراه. قال وكان ذلك في زمن عمر، حقق الله معجزة نبينا. أتي عمر لما فتحت بلاد فارس بسواري كسرة ومنطقته وتاجه، تاج كسرة، فدعا سراقة بن مالك فألبسه إياها. وكان سراقة رضي الله عنه رجلا أزب كثير شعر الساعدين، فقال ارفع يديك، فقال الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جهشم أعرابي من بني مدلج. ورفع بها صوته عمر، الله أكبر، النبي وعدك بسواري كسرى، هذه سوارة كسرى. وطيف به في المدينة وهو يلبس سواري كسرى والناس حوله وهو مردد ويردد قول الفاروق اللي هو سراقة بن مالك، الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جعشم أعرابي من بني مدلج. وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتخلف أبدا. وطبعا سراقة بن مالك أسلم وحسن إسلامه، وحتى لما رجع إلى أهل مكة جعل يحدثهم، اقتربت منه وساخت ناقتي وأخذت منه الأمان وجعل يكلمني. وحتى إن أبا جهل خاف من بني مدلج أن يسلموا من كثرة ما سمعوا من سراقة بن مالك، يعني سراقة بن مالك شرح صدر الإسلام في ذاك الوقت. فقال أبو جهل لبني مدلج: بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد. يعني إياكم أن يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤدد، من هو سواقة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا ما حدث أيها المعجزات، حدثت في الطريق قصة أم معبد في، وكيف أن الله تعالى بارك في تلك الشاة لما مسى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى نجاه من نظر المشركين، ما ظنك باثنين الله وثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قصة العنكبوت والحمام هذه حسنها غير واحد من أهل العلم، يعني إسناده حسن، أن الله تعالى جعل نسج العنكبوت على باب الغار، هذه حسنها جمع من أهل العلم كابن حجر والزرقاني وغيرهم، والحافظ بن حجر ذكر هذا، والطبراني في الكبير، والزرقاني في شرح المواهب قالوا إسنادها حسن، فلا ينكر على من ذكره، لأن سمعت البعض يقول هذه قصة لا ينبغي تذكر كذب. لا، قصة العنكبوت والحمام إن شاء الله إسنادها حسن، حسنها الحافظ بن حجر وغيره. وهذا من التأييد الإلهي أن جعل العنكبوت والحمام على باب الغار حتى يبتعد المشركون، وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أذكر قصة أم معبد، وأذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على يده بريدة الأسلمي، وأسلم على يده للصاني في الطريق. نذكر هذا إن شاء الله في درس قادم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.